بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والأولى أن يقال رضي الله عنهما، لأن سهل بن سعد صحابي وأباه كذلك، وهو سهل بن سعد ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 للهجرة، وقد جاوز 100، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي يوم حصار خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة: لو أعطينا الراية، والراية هي اللواء الذي هو علم الجيش الذي يرجعون فيه أو يرجعون إلى عند الكر والفر، والراية مرادفة للواء على قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال اللواء يكون عند الأمير والراية عند القواد، منهم من عكس، الراية تكون عند القائد واللواء عند الأمير ومكان الأمير، منهم من عكس، منهم من قال الراية أعم، اللواء هو أكبر من اللواء. والقول بترادفهما أقرب، فقد جاء من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له، وأخذه من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لواء غدا، إني دافع لواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. وهذه فيه بشارة الفتح. وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء الصبح، ثم قام قائما ودعا باللواء، والناس على مصافهم، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد، مصاب بالرمد في عينيه، فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له. قال أي بريدة: وأنا في من تطاول لها. رواه النسائي الخصائص وأحمد، وهو حديث صحيح. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال كما في الصحيح: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ففي حديث بريدة اللواء، وفي حديث سهل الراية، لو أعطينا الراية، ما يدل على ترادفهما والله أعلم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رايته سوداء ولواءه أبيض، ففيه ضعف. وجاء عند ابن عدي أنه كان مكتوبا فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوله غدا أي صباح تلك الليلة، لو أعطينا الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه منقبة فضيلة أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، وهذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي يحب الله ورسوله المؤمنون، والذين يحبون الله ورسوله المؤمنون هم كثر، لكن هذه مزية لعلي أظهر. ولا شك أن من قبله من الخلفاء كذلك وأعظم، وأن الأنبياء أعظم، لكنها منقبة فضيلة. ويحبه الله ورسوله، وهذا الحديث فيه دلالة على أن الله يحب ويحب، والله يحب المؤمنين محبة تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ويحبه المؤمنون، والله يحب ويحب. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الآية والحديث رد على الجهمية ومن سلك مسلكهم من عدم إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى صفة المحبة، وهكذا قولهم أنه لا يحب. قال يفتح الله على يديه، وهذه بشارة بالفتح على يدي هذا الرجل، يفتح الله على يدي خيبر. فلهذه الأوصاف لهذا الرجل بات الناس يدوكون ليلتهم، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون ليلتهم تلك. أيهم يعطى هذه الراية أو ذلك اللواء وهو موصول بهذه الصفات المباركة؟ وكلهم يشرعب أن يكون هو المعني ممن له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحوا غدوا أي أول النهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا فيه دلالة على تنافس الصحابة في الخير وأن يكونوا من السابقين فيه وأن يكونوا ممن يفتح الله عز وجل على يديه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الأربعة، وفضائله كثيرة ومن فضائل هذا الحديث. وفي أن فضل الله يؤتيه من يشاء، فعلي رضي الله عنه كان أرمد مريضا ولم يكن شاهدا، وشاء الله أن يكرمه بهذه الكرامة. فدعي قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، أي أرمد كما جاء في حديث بريدة، فأرسلوا إليه وأمر به فأتي به، لأن الله أراد أن يكرمه بهذا، شاء الله ذلك. فلا مانع لما أعطى الله، والله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، أي تفل في عينيه من رقه المبارك، ودعا له فبرأ، أي شوفي وعوفي عافية كاملة كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية وقال انفض على رسلك، انفض أي امضي لوجهك على رسلك، أي على رفقك من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم أي بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم ومكانهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام أي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يوحد الله ويترك عبادة ما سواه. وهذا فيه دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، هذا على وجه الإيجاب إن لم تكن بلغتهم الدعوة، فلا يقاتلون حتى يدعوا، وإن كانت قد بلغتهم فيستحب أن يدعوا، وإن لم يدعوا قد دعوا وأعرضوا فيستعان بالله ويقاتلون. وقد أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون، لأن الدعوة قد وصلتهم. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، ذلك بعد أن يتلفظوا بالشهادتين ويأتوا بالركن الأول ثم يعلمون، بدءا بالصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم أحد علمه الصلاة، وهذا فيه دلالة على أن المقصود من غزوهم دعوتهم إلى الإسلام، إلى ما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. ولأن الله عز وجل خلقهم للعبادة كما خلق غيرهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيدعون إلى حق الله وإلى عبادة الله التي من أجلها خلقوا، وبهذا يسعدون ويفلحون في دنياهم وأخراهم. وهذا من أدلة التعاون على البر والتقوى، فأعظم تعاون مع الكافرين أن يدعوا إلى فلاحهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى سوق ذي المجاز بعض السوق ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربك أو ضحك ربك من الناس يدخلون الجنة بالسلاسل، أي يؤسر من الكفار ثم يرون سماحة الإسلام ويشرح الله صدور لهم له فيصيرون مسلمين، وربما قاتلوا أعداء الله وكانوا من أهل الجنة وماتوا على الإسلام، أو ماتوا على الإسلام ويكونوا من أهلها أهل الجنة. وليس القصد من الغزو هو أخذ الأموال، ولكن إن امتنعوا عن الإسلام طالبوا بالجزية، وإلا يستعن بالله ويقاتلوا بسهل القوة والقدرة على ذلك حتى يتوبوا إلى الله من كفرهم ومن حربهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، مبينا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لعلي بن أبي طالب فضل الدعوة إلى الإسلام وإلى ما يجب على المسلم من الحقوق في هذا الإسلام، فوالله، وهذا تأكيد، لأن يهدي، كذلك اللام تفيد التوكيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فضلا عن أكثر خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر العظام، وهي من أنفس أموال العرب، وهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى الإسلام وما يجب على المسلمين في هذا الإسلام. فلأن يهدي الله على يد الداعي رجلا واحدا، وهكذا امرأة، لكن هذا خرج مخرج التغليب، خير له من حمر النعم. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بدينهم، أن يتعلموه وأن يعملوا به وأن يدعوا إليه، بدءا بالقرابة، وأنذر عشيرتك الأقربين، ومن استطاع من عباد الله، في ذلك فضل عظيم. والشاهد من الحديث تحت هذا الباب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام بدءا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فالإسلام أركانه خمسة كما تعلم، الركن الأول الشهادتان، توحيد الله وعبادة الله، ثم قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا حديث ابن عباس الذي قبله فيه الدعوة إلى توحيد الله، فإن حققوا هذا الأصل أو استجابوا له، فإن استجابوا له يدعون إلى بقية الفرائض وما يجب عليهم من حق الله في هذا الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. وقبل الحديثين الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى توحيد الله وإلى عبادة الله على بصيرة على علم. ينبغي العناية بالعلم النافع والعمل به، ثم الدعوة إليه بدءا بتوحيد الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم شرف، فهو تشريف وتكليف لمن قدر عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والحمد لله.